الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام رحمه الله، حدثنا حجاج بن شاعر، حجاج بن يوسف ابن من؟ ابن حجاج ابن شاعر. من هو شاعر؟ أبوه شاعر من تلامذة أبي نواس. وذكر بعض العلماء أن الإمام مسلم رحمه الله دائما يقول حدثنا حجاج ابن الشاعر، وأما أبو داود صاحب السنن فإذا روى عن حجاج فيقول حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب. هذه فائدة أن الإمام مسلم إذا ذكر حجاج ابن الشاعر فإنه يقول حدثنا حجاج ابن الشاعر. وهو الثقفي شارك حجاجا الظالم في أمور، ما هي؟ نعم، في اسمه حجاج واسم أبيه وكنيته. إيش الكنية؟ أبو محمد. والنسبة الثقفي، نعم، هذا حجاج العالم وافق حجاج الظالم في أمور، في الاسم واسم أبيه والكنية والنسبة، وخالفه في أمور. ما هي خالفه في أمور؟ ما هي أنت يا أخي؟ هذا ظالم وهذا وهذا محدث، لكن ما يكفي محدث ظالم ولا صالح. صحيح، يقصد ايش الذي يقابل الظالم؟ عادل صالح مثلا. طيب، هذا الامر الاول. والثاني في العصر، يعني اختلف في العصر ايهما اقدم، الحجاج وهذا حجاج الظالم. والثالث لقي ضروري اسم الجد، أحسن، الظالم اسمه الحكم. نعم، جده اسمه الحكم، وهذا جده اسمه حجاج. نعم، يعني السيرة والجد والعصر. نعم، ها، أبوه كان شاعر. لا أولا، تعرف أنه شاعر؟ طيب، هذا حجاج، وهو حجاج بن الشاعر، تقدمت هذه الفائدة. يقول أعطتني أمي 100 من الرغيف ووضعته في جراب، وانطلقت به إلى شبابه وهو ابن سوار شيخه بالمدائن، فوقفت على بابه فجعلت آكل من هذا الرغيف على نهر دجلة وأسمع إلى أن نفد هذا الرغيف فرجعت. أعطته أمه 100 من الرغيف وزودته ب100، فجعل يعني يغمس هذا الرغيف على نهر دجلة ويحدث عن شيخه وهو شبابه ابن سواء إلى أن نفد. هذا فيه دلالة على صبر سلفنا الصالح على تلقي العلم مع الجوع ومع الزهد ومع الفقر، وأيضا إعانة الأسرة للطلاب أو للأبناء. انظروا إلى امرأة كيف وصل بها الصلاح إلى أن تعين ولدها بما يسر الله سبحانه وتعالى من قليل الطعام لأجل أن يتزود ويحصل العلم النافع. وهذا فيه درس لنا إخواني في الله جميعا، إلى أننا لا نلتهي بالدنيا عن طلب العلم. الخطاب لطلاب العلم، ينبغي ألا يلتهوا بتحصيل الدنيا عن طلب العلم، فإن الدنيا جرارة، الدنيا جرارة، والعلم يعني أهمية عظيمة وحاجة المجتمع إليه كبيرة، فينبغي لطالب العلم ألا ينجر وراء الدنيا في أعمالها وفي ذهبها وقصورها وفي تحصيل ملذاتها وفي الاستكثار منها. نحن في زمن يعني كثرت فيه الملهيات وأصناف الشهوات وأصناف العوائق، فينبغي لطالب العلم أن يكون حذرا، ينبغي لطالب العلم أن يكون حذرا، يعني إذا استطاع أن يكون حماد بن سلمة. تقدم معنا أن حماد بن سلمة رحمه الله كان يعني ما هي حرفته، ما يعرف حماد بن سلمة ما هي حرفته، كان بزازا وكان يأتي السوق فإذا ربح يعني وزن ايش مثقال دانق أو كذا، يعني شيء يسير من الفوائد، عطف يعني طوى جولته ورجع إلى بيته. قال الراوي لعله كان يكتفي بقوت يومه، لعله كان يكتفي بقوت يومه. فينبغي لإخواننا من طلاب العلم وينبغي علينا جميعا أن ننتبه لذلك، وألا يستبدل طالب العلم الذي هو أدنى بالذي هو خير، فطلب العلم خير ويقود إلى خير، وربنا عز وجل وعد وعده الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طالب العلم العازب إذا أقبل على العلم واتقى الله فالله ييسر له أمر الزواج، والمتزوج إذا أقبل على العلم واستعان بالله وتوكل على الله فأيضا ربنا عز وجل ييسر له سبل الطعام والشراب، والذي يحتاج إلى قضاء دين ييسر الله له بقضاء دينه، وهكذا. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لا سيما في مثل هذا المكان الذي نحن فيه، يعني منطقة عمل مغرية، أعمالها كثيرة وفرص عديدة، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه وألا ينجر. يعني الذي يعين طالب العلم على الاستمرار في العلم أنه لا يجعل صباحه ومساءه في تحصيل الدنيا. بعضهم يحتج بأنه يحتاج إلى سداد ديونه، أو بعضهم يقول ما عندنا رواتب، أو بعضهم يقول أنا أريد أن أفعل، أن أبني، أن أصلح. هذه أمور لا بأس بها، لكن لا تفعل هذا يا طالب العلم، أنك تقضي جميع أوقاتك في الدنيا، لأنك لا تدري أنت اليوم محب للعلم، وإذا بقيت على هذا الحال ممكن يذهب، يعني تذهب محبة العلم من قلبك ويذهب نور العلم من قلبك. فينبغي لطالب العلم ألا ينجر وألا ينخدع بوساوس الشيطان. فسبحان الله، يعني الذي رؤيا على كثير من طلاب العلم أنهم لا يستمرون، وهذه مصيبة أن يكون طالب العلم في مكان قد حي لطلب العلم له ولأهله ولأسرته، فينشغل عن هذا الطلب بغيره من أمور الدنيا، فما يشعر بعد فترة إلا وذهبت الرغبة من قلبه في طلب العلم. وكان التنبيه على هذا لطلب بعض إخواننا في هذه الليلة، يعني أن ننبه على هذا لما روي عند جماعة من إخواننا من الانهماك في هذا، نسأل الله أن ييسر للجميع وأن يبارك للجميع في أموالهم وفي جهودهم وفي أعمالهم، لكن هذا تنبيه أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بوقته. لا بأس أن تقسم الوقت نصفا بنصف، نصف للأعمال ونصف لطلب العلم، أما تجعل 9 أعشار للأعمال وعشر لطلب العلم هذا يخاف على طالب العلم منه، فينبغي إخواني في الله أن يقبل طالب العلم ويتوكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فينبغي أن يحسن يعني المسلم ظنه بالله وأن الله عز وجل لن يضيعه. وقد رؤيا يعني المشاهدة أن أناسا فقراء طلبوا العلم ففتح الله عز وجل عليهم ويسر لهم سبل العلم، فكن على ثقة بأن الله عز وجل لن يضيعك، وما يدريك لعل الفقر الذي أنت فيه أو قلة ذات اليد من أكبر الأمور المعينة لك على طلب العلم. تصبر كما صبر من سبقك، وتصبر كما صبر العلماء قبلك، وتصبر كما صبر كثير من طلاب العلم، والعاقبة للتقوى، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. فينبغي إذا استطاع طالب العلم أن يكون بصيرا بالعلم وأمور الدين، ولو كان جاهلا بأمور الدنيا فليفعل. الإمام إسحاق بن راهويه إمام الدنيا في زمنه كان إذا ذكر بالعلم وجدوه بحرا، وإذا ذكر بالدنيا وجدوه صفرا، ما يفهم شيئا في أمور الدنيا، أما في العلم والدين فكان بحرا. طبعا هذه الأشياء بعيدة يمكن منا، لكن يعني سبحان الله تذاكر أمور الصالحين والعلماء الذين هم قدوة لمن يأتي بعدهم، هذا أمر جيد. يعني تشبهوا وإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. فانظروا إخواني في الله إلى حجاج بن الشاعر، 100 رويف ويذهب إلى شيخه ويسمع منه الحديث ويكتفي بغمس هذا الرغيف في نهر دجلة، وإلى أن ينتهي هذا الرغيف يرجع إلى بلده ويرجع إلى المحل الذي خرج منه. هذه أشياء أعانتهم على طلب العلم. فوافق في هذا الترجمة ما طلب بعض الأخوة في هذه الليلة، كلمني قبل قليل أن نوجه نصيحة، فأجد من هذا الموضع مدخلا لتقديم هذه النصيحة، يعني أنه ينبغي علينا جميعا، الشوارع الكثيرة، لكن ينبغي لطالب العلم، وقد قدمنا هذه النصيحة، أنه لا ينسى أنه طالب علم. ما معنى طالب علم؟ أنه باحث عن العلم وراغب في العلم. ها؟ باحث عن العلم هذا هو المقصود من الاجتماع هنا، أنه يقبل الجميع على طلب العلم. وهنا تنبيه أن راعي الأسرة لو أقبل على العلم فإن هذا يكون عونا لمن؟ يكون عونا للأسرة على طلب العلم. والغالب أن رب الأسرة إذا ضيع فإن من وراء ماذا؟ يضيعه. يعني إذا رب الأسرة لا يقرأ بعد الفجر، إنما من الصباح الباكر يبحث عن يعني أمور الدنيا. طيب سهل، صلاح بورك لأمتي في بكوريا لطالب العلم ولطالب الدنيا. طيب في الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، يعني الأوقات كلها تذهب، فهذا يؤدي إلى ضياع الأسرة إلا ما رحم الله. فالله الله إخواني في الله، يعني أننا ننتبه لذلك وأننا نستعين بالله. كلنا والله عرضة للضياع إن لم نستعن بالله ونتضرع إلى الله ونقول يا ربنا يسر لنا، يا ربنا ذلل لنا، يا ربنا أعنا، يا ربنا ادفع عنا، يا ربنا باعد بيننا وبين الصوارف والعوائق. فمن استعان بالله عز وجل أعانه. فهذه نصيحة لي ولإخواني طلاب العلم، أنهم يجعلون أكثر أوقاتهم لطلب العلم، ومن كان عليه دين فليبشر أن الله ما يضيعه. يعني لا تظن أن الرزق ما يأتي إلا إذا كنت موظفا، موظف ب50,000 في الشهر. لا، الرزق بابه واسع، ممكن تأتيك الرزق من الجهة التي لا تحتسب أو لا تدري. فلهذا نعلق قلوبنا بالله عز وجل ونقبل على العلم، ويحدث الواحد منا أن ربنا عز وجل ينفع به الإسلام والمسلمين ويسد به ثورة في يوم من الأيام. فالمجتمع في أمس الحاجة إلى علماء وإلى طلاب علم نبهاء وإلى أقوياء مستفيدين، وهذا لا يتأتى بأن نجعل للعلم فضول أوقاتنا. العلم لا ينال بأن تعطيه فضول أوقاتك، بل تعطيه جل أوقاتك، فعسى أن تقطع فيه أو تصل فيه إلى ما تحب أو ما تريد. أما أننا نجعل العلم فضول أوقاتنا، فالعلم كثير والعلم والعمر قصير، فينبغي أن تكرس الجهود في تحصيله والاعتناء به وجمعه، وهذا لا يتأتى إلا بالجد والاجتهاد والصبر والمصادرة والاستمرار على طلب العلم، حتى إذا توفاك الله ختم لك بالخاتمة الحسنة وختم لك بالخير. فالله الله إخوانا في الله نتواصى، نحن لنا زملاء ولنا إخوة في هذه الأماكن في غيرها، فينبغي لطالب العلم أن ينصح لنفسه وينصح لإخوانه من طلاب العلم، يعني يذكر أخاه بالكلمة الطيبة التي ليس فيها تهكم وليس فيها تنقص وليس فيها إثارة ولا تجريح، إنما نصيحة صادرة من محب لأخيه الذي يحبه، فينفع الله بها، ينفع الله عز وجل بها. فينبغي أن نتذاكر مثل هذه الأمور وأن نعين من يأتي بعدنا، لأن هذا المكان يأتي إليه أناس راغبون في طلب العلم، فإذا وجدوا المكان مكان للتنافس في الدنيا أو الاستكثار منها فإنهم مع القوم، مع القوم الذي لم يعرف بالدلالة، ها ما عرف بالدلالة وشاف سوق الدلالة ساخن فيدخل فيها، يدخل فيها وحصل اللقمة الطيبة وتمادى ومشى طيب ما جئت أنت من بلدك لأجل هذا الغرض صح ولا لا؟ ترك الدنيا وترك الأعمال الطيبة التي كان فيها وجاء رغبة في العلم له ولأسرته، فينبغي أن ينتبه، يعني هذه الأمور مباحة، لكن نحن نتكلم على رغبة طلاب العلم، طالب العلم جاء فينبغي أن نعين أنفسنا ونعين من يأتي بعدنا، نعين من يأتي بعدنا، وأسأل الله أن يوفق الجميع وييسر الجميع، لكن المقصود أن طالب العلم يعتني، والله ما هو غاية عند الله، يعني تأتيك فرص للعمل تكسب بعدها الملايين، تتركها لأجل الله، تتركها لأجل الله، ما الحامل لك على تركها؟ هل هو خوف الفضيحة؟ هل هو خوف التعب وعدم الصحة؟ هل هو خوف الخوف على الأسرة من شيء؟ لا، تترك هذه الفرص لله، هل هذا يضيع عند الله؟ من حولك قد يقول هذا يعني غير فطن أو هذا مفوت للفرص، لكن أنت بينك وبين الله تقول أنا أترك هذه الفرص لأني أطمع فيما هو أرفع وما هو أعلى وهو العلم النافع. لا شك أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، فأنت يعني تهيئ لنفسك وتذلل لنفسك سبل العلم، ونهيئ لأولادنا أيضا، نهيئ لأولادنا، فالله الله إخواني في الله في التناصح، الزميل ينصح لزميله أن يكتفي بلقمة العيش، وأن الله ما يضيع، قد الإنسان في أول سنة عمره في طلب العلم يجد شدة ويجد مشقة، لكنه إذا استمر واستعان بالله وأخلص لله فما يدريه، لأن الله عز وجل يعوضه بتعويض فوق ما يخطر على باله. يعني نرى مجموعة من إخواننا جزاهم الله خيرا تركوا الدنيا والمدن وأقبلوا على العلم بمسكنة وخضوع وتذلل وأدب، هذا هؤلاء يرجى لهم الخير، وإن يعني لم يجدوا ما يأكل غيرهم ولم يعني يلبسوا ما يلبس غيرهم ولم يعطوا أهاليهم ما يجد غيرهم، لكن مثل هؤلاء يرجى لهم الخير مع صدق النية والإخلاص لله عز وجل. فالله الله إخواني في الله في عدم الانتهاء بالدنيا وعدم الجري وراء ملذاتها وشهواتها والحرص على الاستكثار منها، فالعلم والله أرفع، العلم أرفع وأغلى وأنفع لك من يعني كثير من أمور الدنيا، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل الذي يستطيع أن يجعل الدنيا مطية له ليش؟ لطلب العلم، فهو رابح ليس بخاسر. تعرفون مر بنا أن ابن معين رحمه الله يعني ورث من أبيه، مع أن في سند الرواية مبهم، ورث من أبيه كم؟ ألف ألف وخمسين ألفا، ألف ألف وخمسين ألفا من الدراهم، أنفق هذا المبلغ الكبير الذي يزيد على مليون في طلب العلم حتى لم يبقى معه ما يشتري به نعلا، ما بقي معه ما يشتري به نعلا، و أيضا جماعة من العلماء أنفقوا مئات الآلاف في سبيل طلب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يسخر الدنيا ليهيئ لنفسه فرص العلم، لا أن يجعل مثلا العلم مطية إلى الدنيا، وهذا غير موجود إن شاء الله. لكن المقصود أن طالب العلم يهتم بالعلم ويثق بالله ويعلق قلبه بالله، يعلق قلبه بالله أن الله ما يضيع ولا يضيع أسرته. ما رأينا أبدا من طلاب العلم من ماتوا جوعا أبدا، يعني قد تحصل له شدة لأجل الابتلاء والاختبار ثم يعقبها إن شاء الله الخير. نعم. يقول: والقاسم بن زكريا وهو ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي ثقة لم يخرج له البخاري، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، بن باذام العبسي مولاهم أبو محمد الكوفي من كبار مشايخ الإمام البخاري. تيسر للإمام البخاري من طريق ما هو في حكم الثلاثيات. ما معنى ذلك؟ تيسر للإمام البخاري من طريق ما هو في حكم الثلاثيات. ما معنى ذلك؟ نعم يا أخي فواز. ها؟ من هذا؟ البخاري ولا عبيد الله؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هذا الثلاثي، لكن قلنا ما هو في حكم الثلاثي. ما معنى ما هو في حكم الثلاثي؟ الثلاثي هو أن يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة. أما ما هو في حكم الثلاثي فما هو؟ ها يا خان علي بن غالب. طيب ها عند من؟ أنت ها؟ كيف كيف؟ قاربت يعني لا، بس انت وضعت رجلك ان شاء الله. هات بعبارة أخرى
يعني الصحابي،
احسنت، يعني معنى الجواب هذا اللي ذكر. ما هو في حكم الثلاثي؟ ما هو في حكم الثلاثي يعني مثلا الإمام البخاري إذا كان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، شيخه ورجل من التابعين وصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. الآن هو يصل مثلا إلى التابعي، ما بينه وبين التابعي إلا واسطة واحدة، إذا روى عن شيخ مثلا الإمام البخاري يروي عن مكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عمن؟ عن سلمة ابن الأكوع. هذا حديث ثلاثي، الإمام البخاري يروي عن مكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا سند ثلاثي. لكن لو روى مثلا استطاع أن يصل إلى يزيد ابن أبي عبيد بواسطة راو واحد، ثم يزيد يرويه عن تابعي عن صحابي، هذا يقال في حكم الثلاثي. إيش معنى في حكم الثلاثي؟ أنه استطاع أن يصل إلى التابعي بواسطة إيش؟ راو واحد، بواسطة راو واحد، لأنه في الثلاثي يصل إلى التابعي بواسطة راوي واحد والتابعي يرويه عن الصحابي، هذا الثلاثي. أما إذا استطاع أن يصل إلى التابعي بواسطة راو واحد ولكن التابعي لم يرويه عن الصحابي، إنما روى عن تابعي آخر عن صحابي، يقال هذا يعني سند عالي في حكم الثلاثي. كيف في حكم الثلاثي؟ أنه شابه الثلاثي في وصوله إلى التابعي من طريق أو من واسطة راو واحد، هذا معنى في حكم الثلاثي. فالإمام البخاري رحمه الله تيسر له من طريق عبيد الله بن موسى بن باذان ما هو في حكم الثلاثي، ما تيسرت له ثلاثيات من طريق عبيد الله بن موسى، وإنما تيسر له ما هو في حكم الثلاثي. ومع هذا هو من كبار مشايخ الإمام البخاري، ومع هذا روى عنه البخاري بواسطة، في بعض المواضع روى عنه بواسطة. طيب، وهذا عبيد الله بن موسى كان عالما مجودا، عالما بالقرآن، وعابدا زاهدا، وهو شيعي محترم، وهو شيعي محترم. أبغضه الإمام أحمد لأجل هذه البدعة التي كان عليها. والسر في هذا، كثير من الزهاد العباد كانوا على شيعة، على تشيع، بسبب المنطقة التي نشأوا فيها. نشأوا في الكوفة، والكوفة كانت محلا للبدعة، وكان مبالغا في التشيع، كان لا يدخل أحدا ممن اسمه معاوية إلى بيته. جاء إليه معاوية بن صالح الأشعري، قال له ما اسمك؟ قال اسمي معاوية. قال والله لا أحدثك ولا أحدث قوما أنت فيهم. كان يسأل من جاء إليه، يقول أنا اسمي معاوية ما يحدثك، من بغضه الشديد لمعاوية رضي الله عنه. وهذا عبيد الله بن موسى في رواية عن الثوري كلام، لأنه السوس غرافي، لأنه السوس غرافي. وهنا فائدة أن عبيد الله بن موسى هو أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة من أهل الكوفة، هذه فائدة. أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة من أهل الكوفة عبيد الله بن موسى ابن بادام العبسي. وأما من أهل البصرة فمن هو؟ أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة من أهل البصرة فمن هو؟ الذي يجيب له درهم. ها، تقدمت ترجمته، ما تقدمت هذه الفائدة في ترجمته. من أول من صنف المسند من أهل البصرة؟ من أهل الكوفة هذا عبيد الله بن موسى، وأما من أهل البصرة فمن؟ ما شاء الله، ها، من؟ الشريح. بتحاول ولا بتجين؟ الشريح القاضي. من شريح؟ الله يزخان. طيب، ها، من عنده جواب آخر؟ له دينار، ما ها؟ لا كتاب، ها؟ الحميدي، نعم، من أهل البصرة. حميدي مكي، له كتاب الذي يجي ابن جرير، لا من هو؟ ها، من وهيب الباهلي، لا. طيب انا اجيب، ها، انا السائل وانا اتي باليوم. هو ابو داود الطيالسي، ابو داود الطيالسي. طيب، قال عن شيبان، شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ابو معاويه البصري المؤدب. قال العسكري، يعني النحوي بطن من الأزد، نحو ابن شمس من الأزد. وقال ابن المنادي وابن أبي رواد بأنه ليس من هذا القبيلة، ليس من هذا. ورجح الذهبي هذا، أنه ليس نسبة إلى القبيلة، لأنه تميمي وليس بأزدي، فكأنه نحوي نسبة إلى علم النحو، والله أعلم. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح، الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح، الأعمش مدلس، وهنا عن فما هو الحل؟ الأعمش مدلس وروى الحديث بالعنعنة، ها، مثل أحسنت. ومن أيضا؟ يعني لا بس لما أخذنا شرح الحديث نتناول هذه الفوائد. الأعمش مدلس لكن قد اغتفرت عن عنته في رواة قد أكثر من الرواية عنهم في مشايخ قد أكثر من الرواية عنهم مثل أبي وائل ومثل أبي صالح السمان ومثل أيضا إبراهيم ابن يزيد النخعي. روايته عن هؤلاء محمولة على الاتصال لأنه أكثر من الرواية عنهم قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، ذكوان ابن عبد الله السمان له أربعة من الولد، من هم؟ له سهيل وصالح محمد وعباد، عبد الله ولا عباد؟ لقب أيهما اللقب، عبد الله ولا عباد؟ عباد. نعم أربعة، سهيل وصالح ومحمد وعبد الله الذي لقبه عباد. قال وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل إلى آخره. تقدم. نعم تقرأ عن الذي بعده. ما شاء الله.
ويتلو سورة من الله تعالى وحدثني سامة بن شبيب قال حدثنا المسير بن وحيان قال حدثنا معبد وهو من روح الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أدنى سامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو أين إذا صليت الصلوات من الناس وصمت رمضان وأتيت الحلال وحرمت الحرام وأن أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم.
نعم قوله حدثني سلمة بن شبيب تقدم معنا سلمة بن شبيب وهو النسائي النيسابوري أبو عبد الرحمن مستملي المقرئ كان عالما رحل في الحديث وجمع فيه وكان على سنة قال حدثنا الحسن بن أعين وهو الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي القرشي صدوق قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري أبو عبد الله الحراني في رواية عن جابر أو عن أبي الزبير كلام العبسي مولاهم. العبسيون من أين؟ ها؟ من اليمن. طيب العبسيون كوفيون والعيشيون شاميون والعنسيون كيفنا؟ العبسيون كوفيون والعيشيون ها؟ بصريون والعنسيون شاميون. نعم بعضهم قال العنسيون مصريون. طيب قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي الأسدي مولاهم المكي مولى حكيم بن حزام واختلف العلماء في روايته على أقوال ثلاثة منهم من قبلها مطلقا وهو مذهب الإمام مسلم ومنهم من ردها مطلقا وهو قول شعبة وجماعة ومنهم من فصل إذا روى عنه الليث بن سعد أو صرح بالسماع فرواية مقبولة وهذا مذهب ابن حزم الإمام البخاري لم يعتمد عليه روى له في كتاب البيوع حديثا مقرونا بعطاء وروى له ثلاثة حديث معلقة فهو ليس على شرط الإمام البخاري. قال عن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت إذا صليتم المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذا قدم شرح البارحة إلى هنا والحمد لله.